أتقيا واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
الصلاة عليك يا رسول الإله السلام عليك يا حبيب الإله الصلاة عليك يا نبي الإله السلام عليك يا صفي الإله صل يا ربي على محمد وعلى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأطيبين الأطهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وأهلا بحضراتكم إلى هذه الحلقة من البرنامج القرآني نهج الحياة. أيها الكرام، نقدم لكم في هذه الحلقة تفسيرا ميسرا مما تبقى من آيات سورة الشورى المباركة. بداية نستمع وإياكم إلى الآية 48.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور.
أيها الأكارم، تشير هذه الآية المباركة إلى أن إعراض الناس لا يكون دائماً بسبب طريقة عمل القادة والمسؤولين، فحتى لو كان المبلغ هو المعصوم فإن بعض الناس يعرضون. مما تعلمنا هذه الآية الشريفة أولا، ينبغي لمن يقود المجتمع أن يتوقع إعراض الناس عن الدين. ثانيا، مسؤولية النبي صلى الله عليه وآله إبلاغ الرسالة لا إجبار الناس على الإيمان بها. وثالثا، لابد من أن نذكر الله عز وجل عند المصائب، وإلا لكنا مستحقين للوم والذم.
يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
والآن إخوتنا الأطائب، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 49 و50 من سورة الشورى المباركة.
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
مستمعينا الكرام، كان العرب يفضلون الذكر على الأنثى. وردت الآية بكلمة يهب في خلقه كلا من الذكر والأنثى، وذلك لكي يعلمهم بأن الذكر والأنثى هبة من الله تعالى، ومجيء كلمة ذكور معرفة بالألف واللام للإشارة إلى أن هؤلاء الذكور هم أيضا هبة من الله عز وجل. والمراد من قوله تعالى يزوجهم أن الله عز وجل أحيانا يعطي توأما من ذكر وأنثى. مما تعطينا هاتان الآيتان من معلومات: أولا، لا تأثير لكفر الناس وعدم توجههم بالشكر لله سبحانه على الحاكمية الإلهية. ثانيا، مثال السلطة المطلقة يظهر في أن الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وثالثا، إظهار التذمر مما يهبك الله من ولد ذكرا كان أم أنثى دليل على الكفر بنعمة الله تعالى.
الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل نعمة، وأسأل الله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر، وأستغفر الله من كل ذنب.
والآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة آية مباركة أخرى، وهي 51 من سورة الشورى.
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم.
تشير هذه الآية الشريفة أيها الأكارم إلى أن نزول الوحي على الأنبياء يتم عبر أنحاء ثلاثة: الأول، الإلقاء المباشر على قلب النبي، الثاني، الاستماع من وراء حجاب كالشجرة مثلا، والثالث، عن طريق ملك الوحي. مما تعلمنا هذه الآية: أولا، الوحي يأتي من عند الله عز وجل وليس بطلب من البشر. ثانيا، يمكن للبشر أن يكلمه الله عز وجل. وثالثا، مضمون الوحي ومقداره بيد الله تعالى.
لا إله إلا الله ملك الحق المبين، لا إله إلا الله ملك الحق المبين، لا إله إلا الله ملك
إخوتنا الأفاضل، أما الآن نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة آخر آيتين من سورة الشورى المباركة، وهما 52 و53.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور.
أيها الأفاضل، تبدأ هذه السورة بآية تتحدث عن الوحي كما تنتهي بالحديث عن الوحي، والمراد من الروح هنا هو الروح الأمين بناء على قول. وذهب بعضهم إلى أنه القرآن وهو الأولى بلحاظ المعنى، فبما أن الروح هي أساس حياة الإنسان والقرآن هو رمز الحياة المعنوية للإنسان، وكما أن الجسم يتعفن بدون الروح ويفنى، فكذلك حال المجتمع بدون الكتاب والقرآن، فإنه يكون في معرض الزوال والإضمحلال. كما أن حقيقة الروح لا يمكن إدراكها، فكذلك القرآن لا يمكن إدراك حقيقته. ومما نتعلم من هاتين الآيتين، أولا حتى الأنبياء لا يمكنهم التقدم في الكمال بدون الهداية الإلهية. ثانيا، الهداية وإن كانت بيد الله تعالى، ولكن قابلية الهداية تتوقف على روح العبودية والابتعاد عن التكبر. ثالثا، القرآن والرسول وسيلتان لهداية الناس. ورابعا، حركة عالم الوجود حركة هادفة وتكاملية. مع ختام تفسير آخر آيتين من آيات سورة الشورى المباركة، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير، الراغب الراهب، الراجل الخائف، المستكين المتضرع، والمعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار، وتقبل عليها بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها. من رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي
والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. انتصارات مأرب وتواصل احتجاز السفن اليمنية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. نشر موقع أنصار الله نشاهد لعملية الباس الشديد التي نفذت بمحافظة مأرب ما بين الفترة من مارس 2020 إلى نوفمبر من ذات العام، والتي أدت إلى تحرير مناطق واسعة في مأرب وكبدت قوى العدوان ومرتزقتهم خسائر فادحة. هذا وقد بارك لقاء قبلي ضم عددا من مشايخ ووجهاء محافظة مأرب اليوم الانتصارات النوعية التي حققتها قوات الجيش واللجان الشعبية في عملية الباس الشديد بمديريتي مجزر ومدغل، والتي تكللت بتحرير ما يقارب 1600 كيلومتر مربع. وناقش اللقاء بحضور عضو لجنة المصالحة الوطنية محمد بن عبد العزيز الأمير ووكيل أول المحافظة محمد علوان ونائب مشرف المحافظة حسين أبو ناب ورئيس فرع مجلس التلاحم القبلي قايد نمران، بالإضافة طبعا إلى الآخرين، جهود اللجنة التحضيرية الفرعية للقاء القبلي الموسع لأبناء مأرب بشأن مبادرة قائد الثورة للحل والسلام. في مشهد آخر، في جانب آخر من المشهد اليماني، أكدت اليوم شركة النفط اليمانية أن قوى العدوان السعودي لا تزال تحتجز عدد 4 من السفن النفطية، منها سفينتان تحملان مادة الغاز. وجددت الشركة في بيان لها تأكيدها على استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفينتين نفطيتين بحمولة إجمالية تبلغ 59,707 أطنان من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة، بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من 8 أشهر 268 يوما من القرصنة البحرية، على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقيق والتفتيش في جيبوتي. ولا زلنا نتحدث عن محاولات لاحتجاز المزيد من السفن لإضعاف الجبهة الداخلية في اليمن، وهذا ما لم يحدث ولن يحدث بإذن الله تعالى. إذن عند انتصارات مأرب وتواصل احتجاز السفن اليمانية نتوقف في هذا اللقاء. من اليمن التصدي والتحدي، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. تحت عنوان علوية الفكر كتبت لنا أختنا من اليمن، تقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أختي الفاضلة. يجب أن يدرك الجميع بأن كل ما يتعرض له اليمن من عدوان وقصف وتدمير وحصار ليس إلا انتقاما من الشعب اليماني لما ألحقه من هزيمة نكراء ساحقة أطاحت بمشروع الوصاية والهيمنة الخارجية. كانت هذه الهزيمة متمثلة بانتصار الثورة السبتمبرية، والتي بددت آمال وتطلعات أمريكا في السيطرة على اليمن عبر أدواتها في الداخل والخارج، وأدخلتها مدارج الرياح التي لا زالت تعصف بهم حتى اللحظة. شكرا للأخت الفاضلة علوية الفكر على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا أكثر من مساهمة أيضا تصلنا في هذه اللحظات، سوف نحاول أن نتوقف عند أكثر عدد ممكن منها. أبو مختار الأزي يقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أبا مختار، حياك الله وبياك وأهلا بك معنا دائما. أحيي الجميع ضيوف المحبين المستمعين. وبعد هذه مقالة بعنوان عملية الباس الشديد ولدينا المزيد، في المؤتمر الصحفي الذي عقده العميد يحيى السريع عصر يوم الجمعة، عرض فيه تفاصيل العملية الواسعة التي حملت اسم البأس الشديد، ونفذ أولي القوة والبأس الشديد في مأرب والعمق السعودي، وكانت من أبرز العمليات تكتيكا ونتائجا وسلاحا، ناهيك عن ثبات رجال الرجال ومعاملتهم مع الأنذال، وفيما يلي أبرز ما ورد في أرقام كما ورد العميد يحيى سريع يفصل في الأرقام. حقيقة كان بودي أن توقف عندها، لكن بالأمس وقفنا عند هذه الأرقام وحاولنا أن نحدد حجم الخسائر للعدو وكذلك الانتصارات بالنسبة التي تحققت بالنسبة للجيش واللجان الشعبية. أيضا مقال بعنوان صراع العروش، لعنة اليمن تلاحق التحالف الإمارات السعودي، تحت هذا العنوان أرسل الأخ أبو مختار الأزدي إلينا، يقول في هذه المقالة: ثارات تاريخية وتحولات فارقة وصراع حول النفوذ والقيادة، هذه هي حقيقة طبيعة العلاقة بين الإمارات والسعودية، فيما يلوح في الأفق تمرد في السلوك الإماراتي على الوصاية التقليدية وبحثها عن دور للقيادة. يعود الخلاف الإمارات السعودي بتاريخه حتى إلى ما قبل نشأة الإمارات بعد رحيل الاستعمار البريطاني عام 1970، وما تراه الإمارات من أن السعودية حاولت إجهاض هذه الدولة وتفكيك اتحادية بالإضافة إلى الصراع القديم بينهما على مناطق حدودية، إلى آخر المقال. طبعا شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل دائما أبو مختار أزدي لكل ما يرسله إلينا من مساهمات ومشاركات متعددة، أشكره جزيل الشكر عليها. علي أحمد جاء من اليمن كتب يقول: المسافة صفر ودقة الإصابة للهدف عملية الباس الشديد، رجال الله وأبرز اقتحاماتهم من المشاة كانوا يتعرضون أو يعترضون ويلاحقون المدرعات المنسحبة بسرعة، ومدرعة بيد بطل من المجاهدين يلاحق ويطارد مدرعة للمرتزقة بمسافة بضعة أمتار، ويتسلقون سلسلة جبال حتى يصلوا إلى قمتها حيث متارس العدو المحصنة بين أزيز الرصاص، ولا أعرف ما قيمة مواقع استراتيجية بقمم الجبال لدى مقاتل العملاء، وحال ما بيضرب الطيران ينادي أحد المجاهدين بكل معنوية: بلستيك يا سلمان، بلستيك باليمن، لا داعي لمشاهدة أفلام هوليود ومغامرات خيالية وهندية ومصارعة وأكشن، جميعها مؤلفة من خيال المخرج بوجود أفلام حقيقية صنعها الأبطال بعزيمتهم بالله سبحانه وتعالى. نعم، اليوم أشكر الأخ علي أحمد دجا من اليمن، اليوم حقيقة من يشاهد تلك المشاهد الرائعة التي نشرها الإعلام الحربي اليماني يعلم بأن أبناء الحكمة والإيمان لقادرون على تحقيق المزيد والمزيد من الانتصارات بإذن الله تعالى. طبعا نتوقف عند فاصل، نواصل بعد هذا اللقاء، رافقونا.
أنا غضب، أنا حمم، ماض إلى دحر العدا، أنا نهب وأرضي كلها حمم،
ماض إلى دحر العدا، أنا نهب وأرضي كلها حمم،
أنا غضب، أنا حمم، أدود
سندفع دونه الأعداء ونقتحم،
هنا اليمن، هنا اليمن، حق الفداء بذل الدماء، هنا اليمن ومنا العهد والقسم، حق الفداء بذل الدماء، هنا اليمن ومنا العهد والقسم.
اليمن التصدي والتحدي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد معكم دائما عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على الخير، نتواصل معكم دائما. قضية احتجاز السفن من قبل تحالف العدوان ليست بالأمر الجديد، بل باتت من السياسات القذرة القديمة. خلال السنوات الماضية احتجز تحالف العدوان عشرات السفن التي حملت آلاف الأطنان من المشتقات النفطية والمواد الغذائية وغيره، ولا زال يفعل ذلك مع أهلنا في اليمن. هو لم يحصد من ذلك سوى الخزي والعار، لم يستطع أن يقدم شيئا أو يغير من المشهد شيئا خلال الفترة الماضية، بالرغم من أنه سعى من خلال هذه العمليات أن يقلل من ربما وحدة الداخل، ربما بأس الرجال وغيره. كل هذه الأمور لم تحدث، ما حدث هو العكس. مع احتجاز كل سفينة يزداد العزم والإصرار والعقيدة على محاسبة هذا العدو على هذه الجرائم التي لا زال يرتكبها. اليوم حينما تتحدث شركة النفط اليمنية وتعلن حقيقة إلى أن المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية طبعا المختلفة على الأرض في المشافي وغيره، لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة، لكونها هي الجهة المسؤولة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية، لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين للأسف، على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في إمدادات الوقود وتجديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية وغير ذلك مما ورد في إحاطات المبعوث الأممي السابق في اليمن مارتن جريفيث في جلسة مجلس الأمن الدولي المعقدة بتاريخ 15 من سبتمبر 2020، إذ ما يزال الدور الأممي المفترض مجرد حبر على ورق، وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الإنسانية الدولية التي من المفترض أن تكون الأمم المتحدة الممثل الأول لها وكذلك المنفذ الأول لها، فإذا بنا نراها تعمل عكس ذلك. لماذا؟ ربما هناك من يقول ويرى بأن هذا الأمر وهذا الفعل يأتي لحسابات واضحة وصريحة. عشرات الوقفات لم تنهي احتجاز السفن، عشرات الإدانات والرسائل من قبل المختصين في داخل اليمن وحتى خارج اليمن لم يرضخ لها العدوان، ولا زال مستمرا في قتله لأبناء اليمن بهذا الشكل المشين الذي شاهدناه ورأيناه خلال السنوات الماضية. طبعا حينما نقول قضية احتجاز السفن هي واحدة من هذه الجرائم وليست كل الجرائم، بالتأكيد الكم الهائل للجرائم لا يمكن أن يحصى في دقائق بعد كل هذه السنوات. في الأخبار الواصلة من اليمن، رسالة ابن الرئيس الشهيد صالح الصماد رحمة الله تخشاه لبن سلمان وترامب وبن زايد بعد تنفيذ حكم القصاص بحق خلية جريمة الاغتيال تنشر في هذه اللحظات على شكل فيديو وبحضور شعبي واسع في وسط العاصمة صنعاء. اليوم تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 من المدانين المتورطين باغتيال الشهيد الرئيس صالح الصماد رحمة الله عليه. هناك أيضا نحاول أن نقرأ في الأخبار الأخيرة التي وردتنا الآن. إذن واشنطن تصادق على صفقة عسكرية مع الرياض بقيمة 500 مليون دولار بعد أيام من توقيع اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا. وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة بقيمة 500 مليون دولار بين واشنطن والرياض لتمديد خدمات الصيانة الفنية لمروحيات أمريكية يستخدمها الجيش السعودي. حتى قضية الصيانة لا يسمح للسعودي أن يقوم بها أو يجريها، تبقى بيد دائما الأمريكي بكل الأحيان. الأخ عبد القوي معنا من اليمن. أخي عبد القوي السلام عليكم، تفضل.
وعليك السلام، حياك الله أخي أحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أحييك في ذات طهران برنامج اليمن التصدي والتحدي. أخي الكريم، نعم الانتصارات تتواصل للجيش واللجان الشعبية على كافة المستويات جوا وبرا وبحرا. نعم العدوان يستمر في غبرفتا، يستمر في حجز سفن والمستجدات النفطية بمجملها، لكن الشعب اليمني لن يتراجع، لن تعيد كل هذه المشاكل والتحديات. نحن أمام واقع جديد خالي من الوصايا الأمريكية السعودية على العالم أن يعترف بهذه الجزئية، عليه أن يرفع يده من اليمن، دول العدوان عليهم أن يعترفوا بالواقع اليمني الجديد الخالي من الوصايا الأمريكية والسعودية. نحن مستمرون في تطهير الأرض، ونحن مستمرون في الانتصارات، مستمرون في تلقي كل التحديات والمصاعب. الشعب اليمني عازم على تحرير كل المحافظات اليمنية. الشعب اليمني اليوم وهو في ذكرى ثورة 21 من سبتمبر التي أخرجت اليمن من الوصايا بكل ما تعنيه الكلمة، ونحن نعلم كيف كان اليمن من قبل، كان تحت الوصايا، كان تحت الذلة والمهانة على كافة المستويات. التحية لكم أخي أحمد على جمع وفتح هذه المساحة الواسعة من برنامج اليمن التصدي والتحدي، وبإذن الله جل وعلا الشعب اليمني سيكون حاضرا إلى كل الأحرار في هذا العرب بما فيهم أيضا جمهورية إيران الإسلامية. الشعب اليمني يدا بيد جنب جنب إلى كل الأحرار، في مقدمتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية شعبا وقيادة. معكم
عبد الجواد من اليمن. حياك الله بياك، شكرا، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل.
شكرا جزيلا لك
عبد القوي وهاشم من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. كما نوهنا فإن في الأخبار الكثير، والكثير من الأخبار المتعلقة بشؤون أمتنا العربية والإسلامية، أمسية ثقافية بالشعبانية السفلى احتفاء بقدوم ذكرى 21 من سبتمبر. تعز نيوز تنشر ذلك في هذه اللحظات. طبعا أيضا في الأخبار وفاة الرئيس الجزائر السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما، وهناك الكثير والكثير. لا بأس هنا أيضا أن نتوقف عند ما تفضل به. نعم، إذن هي زيارة لوزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهة العلم بمحافظة الجوف، واطلاعه على سير تنفيذ العمليات القتالية هناك. وزير الدفاع قال: وجه من مواقع الأبطال المتقدمة رسالة للعدوان، وأقول لهم لقد كسرنا الأنوف المتكبرة والمتغطرسة على الشعب اليماني، وإذا استمريتم في عدوانكم سنمرغ أنوفكم في التراب أكثر من أي وقت مضى. ونؤكد المضي الكلام طبعا لوزير الدفاع العاطفي، ونؤكد المضي في تطوير الصواريخ البالستية والطيران المسير والمنظومات البحرية الدفاعية والهجومية، ونعيد شعبنا الصامد وعد الرجال أنه لم يبقى على أرض اليمن غاز أو محتل. إذن هذه الزيارة وهذه الكلمات للواء العاطفي وزير الدفاع اليمني. رئيس المشاط يطلع على جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار، ويؤكد على أهمية أن تكون الخطط الأمنية منسجمة مع الوضع الراهن لمكافحة الجريمة وإفشال مخططات العدوان. وقام فخامة المشير في الخبر في تفصيله المشير ركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليماني بزيارة مفاجئة إلى وزارة الداخلية، حيث كان في استقباله وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي ونائبه اللواء عبد المجيد المرتضى. وهناك تفصيل في هذا الخبر وما دار في هذه الزيارة. رئيس المشاط يصدر قرارا بتعيين عضوا بمجلس الشورى. نعم، محمد عبد الرحمن حمود الوشلي تم تعيينه عضوا في مجلس الشورى اليماني. وأيضا في الأخبار في مارب ملحق تفصيلي مسار عملية تحرير مديرية مجزر وعملية البأس الشديد الملحق الأول هاشتاج يتم تداوله في اليمن حاليا. تمكن مجاهد الجيش واللجان الشعبية بفضل الله من تحرير معسكر الجفرة والمناطق المحيطة به وصولا إلى محيط معسكر ماس في مديرية مجزر في عملية واسعة نفذت على 3 مراحل. هناك تفصيل في الخبر كما نوهنا سابقا. هنا نود أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعده هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. رافقونا.
بكل صمود وبكل ثبات، الرجال الأوفياء الذين ستحكي الأجيال القادمة عن بطولاتهم، عن صمودهم، عن ثباتهم، ولديها ما تحكيه بأعظم مما قد حكاه أي جيل من أجيال هذا الشعب عن الأجداد الأوائل والبطولات على مدى التاريخ. هؤلاء صمدوا أمام أحدث وأفتك أنواع السلاح والقدرات العسكرية الحديثة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. نائب وزير الخارجية حسين العزي يقول: يروج المرتزقة بأن تحالف العدوان عرض علينا فتح مطار صنعاء الدولي إلى كل العالم ما عدا إيران، وأننا رفضنا ونحن ننفي نفيا قاطعا هذه الإشاعات الكاذبة. نائب وزير الخارجية يقول: نؤكد أنه لم يعرض علينا أي كلام حول قضية فتح مطار صنعاء الدولي بالمطلق، وأن هذه الأكاذيب تأتي كمحاولة بائسة للهروب من غضب الشعب والتشويش على الأصوات الحرة المتضامنة مع حقنا في إنهاء الحصار. طبعا هذه التوضيحات واجبة جدا، لأن الإشاعات ودور الإشاعات اليوم بدأ يأخذ مجال واسع وكبير خصوصا في اليمن، ومع وجود مساحة كبيرة لمن يروج هذه الشائعات، طبعا في ظل وجود المشاكل التي لا تعد ولا تحصى في اليمن. هناك آذان تصغي للأسف للبعض من هذه الشائعات. فيديو أيضا يوزع في هذه اللحظات من وكالات وفي وكالات الأنباء اليابانية وشبكات التواصل حضور رسمي وشعبي في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء يشهد إعدام قتلة الرئيس الشهيد صالح علي الصماد، والرسالة التي وجهت من ابن الشهيد أيضا واضحة المعالم، تلك الرسالة إلى دول عدوان. قوات صنعاء تحكم سيطرتها الكاملة على وادي نخلة شمال غرب مديرية مدينة مأرب. تتصاعد وتيرة المعارك بين قوات صنعاء من جهة وقوات التحالف وعناصر تنظيم القاعدة من جهة أخرى شمال غرب مدينة مأرب. مصادر محلية تتحدث في مأرب لوكالة الصحافة اليمنية أن قوات صنعاء الجيش واللجان الشعبية خاضت معارك شرسة ضد قوات التحالف وعناصر تنظيم القاعدة شمال غرب مدينة مأرب، تمكنت خلالها قوات صنعاء من فرض سيطرتها الكاملة على وادي نخلة. المصادر أوضحت بأن سيطرة الجيش واللجان الشعبية على وادي نخلة الاستراتيجي جاء بعد مواجهات عنيفة مع العدو والقاعدة تنظيم القاعدة الإرهابي المسنود بغارات مكثفة من قبل طيران التحالف. الانتصارات اليمانية تتوالى وهزائم العدوان أيضا تتكرر. في هذه اللحظات يلتحق بنا الكاتب والمحلل السياسي من دمشق أستاذ عادل العودي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم أستاذ عادل، نرحب بكم معنا. وحقيقة في هذا اللقاء نتوقف عند حدثين، الأول ما وزع وتم الحديث عنه بالتفصيل حول انتصارات مأرب، وكذلك قضية تواصل احتجاز السفن اليمانية. اسمح لي نبدأ عند أو من انتصارات مأرب، تفضل.
نعم، سلام أول نحييك وحيد السمعين الأعزاء.
حياكم الله.
بالنسبة للمعارك في مأرب، هو يعني الجيش والجيان الشعبي أصبح الآن لديه المهمة الأكثر حساسية والأكثر أهمية، وهو تحرير كافة المناطق ومحافظة مأرب لأن ما يحدث في مارد يشكل بالنسبة لليمنيين يعني هي المارد بالنسبة لليمنيين نقطة حساسة وهامة جدا، وخاصة أن كل الهجمات وكل المامرات وكل الاجتماعات في قوى العدوان في مارد، أيضا تجمع للمرتزقة والإرهابيين وتنظيم داعش والقاعدة والتكفيريين في مارد، أيضا حزب الإصلاح الإخوان المسلمين مع مقرهم في مارد. فأعتقد أن ما حدث في مارد هو كانت رسالة للعدو أن كل الأراضي اليمنية سوف تتحرر، لن يكون هناك مكان آمن لقوى التحالف ولا لأدواتهم المتطرفة. رأينا كيف البيان الذي أعلنه المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريح، والذي أعلنت فيه حمية البأس الشديد والانتصارات التي حققها الجيش واليمن الشعبي، أيضا بالمقابل الخسائر الكبيرة التي تفقدها تحالف العدوان السعودي وحكومة هادي والمرتزقة الذين جلبوهم من شتى أنحاء المناطق اليمنية ومن خارج اليمن أيضا. رأينا كيف أن كانت الخسائر كبيرة جدا وفي القتلى أو في الجرحى أو حتى في الأسرى، أيضا في المعدات وفي الإمئيات الذي حصل لقوى العدوان أيضا، وكذلك استرجاع معسكر المات الذي كان يعتبر نقطة تجمع لقوى تحالف العدوان، وأيضا لجلب المتطرفين وعناصر تنظيم القاعدة وداعش إليه، سقط جلب الجيش والجهة الشعبية، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل بسالة الجيش والجهة الشعبية، وأيضا بفضل صمود وصبر الشعب اليمني الذي عانى على مدار 7 سنوات من العدوان والحرب وسفك الدماء البريئة من قبل تحالف العدوان السعودي. الانتصار الذي حققه الجيش والجهة الشعبية في مارب هو انتصار عظيم وكبير، وهو هدية لصبر وصمود الشعب اليمني بمناسبة قدوم الفكرة ثورة 21 سبتمبر الاقتصادي بعد 4 أيام، أيضا هي ملحمة بطولية فطرها أبناء الشعب اليمني وأبطال الجيش والجان الشعبية وبالتعاون مع القبائل والشرفاء من أبناء مارد، وهذه العملية ستبعد أيضا تحرير المناطق في محافظة البيضاء والتي كانت مركز لتجمع العناصر القاعدة، والتي كانت تسمى كان تنظيم العقاب يعول عليها، وكانت تعتبر كأنها توربورا اليمن في محافظة البيضاء. أعتقد أن التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي تلقى هزيمة كبيرة، تلقى صفعة قوية في مارب وأيضا في كل المحافظ، وهذه هي بداية مرحلة التحرير في كافة الأراضي اليمنية. في المقابل رأينا كيف أنه مع هذه الانتصارات، مع هذه الفرحة التي عمت أبناء الشعب اليمني، رأينا كيف أن الأصوات بدأت تتعالى في المحافظات الجنوبية ضد تحالف العدوان السعودي وضد حكومة هادي. كل هذه هي تعود إلى التأييد الإلهي وأيضا إلى صبر وصمود الشعب اليمني.
حقيقة أستاذ عادل، في الحديث حول ما جرى ويجري اليوم في اليمن يطول ويطول، لكن بما أننا مقيدون دائما بالوقت ونبحث في انتصارات مأرب، اسمح لي أن نتوقف قليلا عند الشق الثاني من هذا اللقاء، ألا وهي قضية احتجاز السفن أو سيناريو أو ورقة احتجاز السفن القذرة التي يتعامل من خلالها العدوان بشكل يعني يخالف حتى القانون الدولي الذي لا يسمح للعدوان بأن يقوم بهكذا أعمال ضد الشعب بأكمله. يعني اليوم منع دخول المشتقات النفطية يعني قتل المزيد من النساء والأطفال والعجزة والمرضى وغيره، بالإضافة طبعا إلى أمور كثيرة أخرى يحتاجها الناس والملايين في اليمن يحتجز هذه السفن النظام السعودي من دون أي وجه حق، وللأسف الشديد حتى الأمم المتحدة باتت متخذة موقف المتفرج ولا زالت تتخذ موقف المتفرج ولم تحرك ساكنا. تفضل أستاذ عادل. أستاذ عادل.
ألو
أستاذ عادل، هل الصوت واضح لديك؟
ألو.
حتى يعود إلينا الأستاذ عادل العودي، قضية استخدام سيناريو احتجاز السفن المحملة بآلاف الأطنان من الديزل والبنزين والمشتقات النفطية، لماذا يحاول هذا العدوان أن يستمر في هذه السياسة؟ وهل يمكن أن توصله إلى نتيجة؟ يعني يمكن أن يحقق نصرا من خلال قتل المزيد من النساء والأطفال؟ احتجاز السفن أساسا هل يعتبر نصرا عسكريا استراتيجيا سياسيا؟ في كل القياسات هو إعلان هزيمة وليس نصر، هو محاولة للفت من عضد أبطال الجيش واللجان الشعبية للضغط على الناس في داخل اليمن، الشعب والأمة اليمنية، وغير ذلك لا يمكن الحديث عنه. إن كان السؤال واضح أستاذ عادل.
أستاذ أحمد لا ما سمعت السؤال، إذا طيب سمحت بس عيد فيها.
نسأل عن سيناريو احتجاز السفن من قبل تحالف العدوان وإصراره على احتجاز هذه السفن، وموقف الأمم المتحدة، موقف الأمم المتحدة المتفرج اليوم والمتواطئ مع هذا العدوان، بدل من أن يكون لها موقف واضح باعتبار أن ذلك مخالفا حتى لقوانين الأمم المتحدة وقوانين الحروب. تفضل. على ما يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ عادل العودي، ربما نعود إليه لاحقا. القوانين الدولية الأمم المتحدة باتت أمور يتحدث عنها الإعلام فقط، على أرض الواقع باتت من الأمور التي يحلم بها الإنسان. القضية الفلسطينية، الشعب الأفغاني أو العراقي أو السوري أو اللبناني أو اليماني أو غيره من الشعوب الأخرى، آخر ما يهم هذه الأمم المتحدة التي لم تقدم شيئا لا من قريب ولا من بعيد له خلال عقود من الزمن. عبد الله بوي من السنغال كتب يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي عبد الله، حياك الله. لقد أظهرت صور الأقمار الصناعية التي تم الحصول عليها في وحدة الرصد والتحقيق في الجزيرة سند استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية قبال السواحل البحر الأحمر ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه اليوم الكثير من أتباع تحالف العدوان. نشكر الأخ عبد الله على هذه المساهمة معنا. أستاذ عادل السلام عليكم مرة أخرى وحياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. نسأل عن تواطؤ الأمم المتحدة وعن الاستمرار في احتجاز السفن. تفضل.
نعم أستاذ أحمد، أن الشعب اليمني لا يراهن على الأمم المتحدة ولا يراهن على المنظمات الدولية ولا يراهن حتى على المجتمع الدولي وما يسمى باللجنة الرباعية المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا. هم كلهم هم من شرعوا الحرب والعدوان عليها، هم من يفرقون سفك الدماء اليمنية. نحن رأينا كيف أن تتواطأ مع النظام السعودي ومع حالف العدوان السعودي، بالمقابل نراهم كيف أنهم يدينون أو ينددون بالإجراءات التي يتخذها الجيش والجان الشعبية والقوى الصاروخية. كيف نراهم كيف أنهم كل سفك الدماء اليمنية، خفض الأطفال، تدمير البنى التحتية اليمنية، لم يخرج ساكنة. بالمقابل عندما يتم استهداف منشآت الكيان السعودي وتتضرر مصالحهم، يصرخون ويدينون ويجتمعون ويصدروا بيانات إدانة حتى الأنظمة العربية العميلة. بالمقابل الشعب اليمني لا يرهن على المجتمع الدولي. الأمم المتحدة هي شريك أساسي. رأينا كيف أن المبعوث الأممي الجديد السويدي عندما ألقى أول إحاطة له في مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، رأينا كيف أنه دعا إلى وقف العدوان ودعا إلى وقف الحرب والبدء بحوار يمني يمني، لكن هو كلام إنساني لا يطبق لا تطبق الأقوال بالأفعال. أيضا رأينا كيف أن المبعوث البيت الأبيض يدعو إلى وقف معركة مارب، وكل الاهتمام الدولي والأممي يصب في خاض معركة مارب، لأنهم يعرفون أنها المعركة الفاصلة، يعرفون ويدركون أن دخول الجيش والجام السعبية والسيطرة على محافظة مارب والآبار النفط والغاز سوف تكون هزيمة قاسية لهم ولأدواتهم الذين يستخدمون ضد الشعب اليمني. إذا الأمم المتحدة هي شريك أساسي. الأمم المتحدة ما يعانيه الشعب اليمني وهي بسبب الأمم المتحدة هي تريد استمرار الحرب، تريد استمرار الاقتتال بين أبناء الشعب اليمني لكي تظل المصالحهم مع الأنظمة الخليجية مستمرة، الأموال تتدفق إليهم بالمساعدات الإنسانية. إذا الأمم المتحدة بلا شك أنها متواطئة غير منحازة لمظلومية الشعب اليمني، بل العكس هي منحازة وتدعم الأنظمة الخليجية وتحالف العدوان السعودي، لأن الأموال ما زالت تقدر عليهم. نحن رأينا كيف أن عندما تم إدراج النظام السعودي بالقائمة السوداء لقتل الأطفال ولارتكابه الجرائم تم إزالته، وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة السابق قال أن السعودية هددت بإيقاف مساعدتها للمنظمات التابعة لمجلس الأمن. إذا الأمم المتحدة هي شريك أساسي لا نعول عليها، الجيش والجهة الشعبية هو من بيده الأمر، هو من يفرض الحل بالنار، لأنه ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة. اليوم رأينا كيف أن المجتمع الدولي متجاهل ومتغاضي عن القضية اليمنية، ولم تعد في يعني من أولويات انخاذ في الاجتماعات أو المباحثات أو حتى المداولات التي تحدث بين الغرف المغلقة. أوكلوا الملف اليمني إلى النظام السعودي، النظام السعودي يضخ أموال بالمليارات الدولارات للولايات المتحدة الأمريكية أو للدول الاستعمارية والكبرى بعقد صفقات الأسلحة، أيضا حماية الكيان الإسرائيلي من أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى استمرار الصراع في اليمن، لأنهم يدركون أن اليمن بانضمامه إلى محور المقاومة ستكون لهم اليد العليا في أي حدث يرسم للمنطقة. لهذا الأمم المتحدة لم نعول عليها كثيرا، هي شريكة. نحن رأينا كيف أن سفن النفط تؤخذ صريح من الأمم المتحدة بدخولها إلى اليمن، ويتم اعتراضها من قبل البوارج والسفن الحربية لتحالف العدوان السعودي. الشعب اليمني يعول على الجيش والجامعة الشعبية، يعول على صمود وصبر الشعب اليمني في مواجهة هذه الحرب الظالمة والحبسية. نحن الآن في يعني العام السابع، ما زال العدوان مستمر، ما زالت الجرائم ترتكب، ما زال الحصار يفرض على الشعب اليمني، ما زال إغلاق المطار صنعاء والموانئ مغلقة. إذا الأمم المتحدة لم تحرك ساكن، لم تقدم أي حلول للشعب اليمني.
اسمح لي أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل أستاذ عادل العودي الكاتب والمحلل السياسي لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، وبارك الله بكم. انتصارات مارب وتواصل احتجاز السفن اليمانية، نعم كان محور نقاش في هذا اللقاء من اليمن التصدي والتحدي. السلام عليكم.
قومي فديتك يا يمن وكفي على هام الزمان، قولي بصوت الفخر، قولي للوجود يا ذا اليمن، فديتك يا يمن وكفي على هام الزمان، قولي بصوت الفخر، قولي للوجود يا ذا اليمن.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
سفينة النجاة،
سفينة النجاة. الحلم. الحلم من صفات الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وهو من أجل صفات الإنسان وأميزها، لأنه يتم عن سيطرة الإنسان على نفسه وعدم خضوعه لأي نزعة من نزعات الغضب والانتقام. وكان الإمام زين العابدين عليه السلام من أعظم الناس حلما وأكظمهم للغيظ، وقد ذكر الرواة أنه كانت له جارية تسكب في يديه الماء، فسقط الإبريق من يدها على وجهه الشريف فشجه، فبادرت الجارية قائلة: إن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ. وأسرع الإمام قائلا: كظمت غيظي. وطمعت الجارية في حلم الإمام ونبله، فراحت تطلب منه المزيد قائلة: والعافين عن الناس. فقال لها السجاد عليه السلام بلطف ورفق: عفى الله عنك. وأسرعت الجارية قائلة: والله يحب المحسنين. وقابلها الإمام بمزيد من اللطف والإحسان قائلا: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. ومن عظيم حلمه أن رجلا افترى عليه وبالغ في سبه، فقال عليه السلام له: إن كنا كما قلت فنستغفر الله، وإن لم نكن كما قلت فغفر الله لك. وبهت الرجل وراح يعتذر من الإمام قائلا: جعلت فداك، ليس كما قلت أنا، فاغفر لي. فقابله الإمام السجاد عليه السلام ببسمات مقرونة بالرضا والعفو قائلا: غفر الله لك. وانصرف الرجل وكله إعجاب وإكبار للإمام وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
بين الأصلاب النزيهة وجهت للنشأتين، عالم العالم نقلني وافتحيت للدنيا عين. بين الأصلاب النزيهة توجهت للنشأتين، عالم العالم نقلني وافتحت للدنيا عين. بكل محطة من حياتي 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 أنسئل موطنك وين، كربلائي والهوية موقعة بدم الحسين.
كربلائي